بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الجهة المرتبطة بالاستثناءات من الأصل المثبت، وذكرت في البحث السابق عنوان المورد الأول المستثنى، وينقل بعض تلامذة الأخوند عن بعض أجلاء تلامذة الشيخ الأعظم المناقشة في هذا المورد، وهذا ما يحوجنا إلى بسط الكلام في المورد الأول. المورد الأول من موارد الاستثناء يتوقف على وجود ركنين: الركن الأول عليكم السلام أن تكون الواسطة خفية، بحيث يعد أثر الواسطة أثرا لذيها عرفا. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني أن يكون الصدق العرفي راجعا إلى المفهوم لا إلى الانطباق، وذلك لما ذكرناه مرارا من أن نظر العرف يكون متبعا أين؟ في تشخيص المفاهيم، لا في انطباق المفاهيم على مصادقها. فمثلا من باب التمثيل ما إلى علاقة بالاستصحاب، لو ورد في حديث كلمة الكثرة وصفا للماء، وشخصنا أن مفهوم الكثرة عند العرف يطلق على ماء الغدير فصاعدا، حددنا أن هذا المفهوم عرفا هذا معناه، ولكنه خارجا في مقام التطبيق يطبقون الكثرة على ماء الدلو خطأ ومسامحة. فلا يبرر لنا ذلك أن نوسع في دائرة المفهوم العرفي بحيث يتحول المفهوم من غدير فصاعدا إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى دلو فصاعدا، لأن العرف متبع أين؟ في تشخيص المفهوم، لا في تطبيق المفهوم المشخص على مصادقه. وعلى هذا الأساس عبر بعض الأجلة بأنه في مقام انطباق المفاهيم على مصادقها المتبع هو الدقة للمسامحة. واضح المطلب؟ ففيما نحن فيه لو أنه في مورد من الموارد طبق العرف أثر الواسطة على ذي الواسطة فلا يكون تطبيقهم متبعا. واضح هذا الكلام؟ فلا يكون تطبيقهم متبعا، بل لا بد أن يكون مفهوم لا تنقض اليقين بالشك يشمل الواسطة الخفية. صاحب الكفاية رحمة الله عليه يظهر منه في الكفاية وفي بحثه أنه جر الاستصحاب في الآثار الشرعية للواسطة الخفية لأن لا تنقض اليقين بالشك شامل لها. بينما نسب إلى بعض أجلة تلامذة الشيخ ولعله السيد الكهكمري رحمة الله عليه أنه يرى عدم توفر الركن ماذا؟ الثاني، وأنما نحن فيه من اشتباه العرف في التطبيق. ويظهر من الماتن في حاشية الفرائد
الميل إلى ذلك، لكنه في بحثه وفي الكفاية يظهر الجواب، حيث قال في الكفاية بدعوى أن مفاد الأخبار عرفاً ما يعم الأثر الشرعي مع الواسطة الخفية حقيقة، فيرى أن لا تنقض اليقين بالشك، يحصل لنا مفهوما بنظر العرف أنه يصدق حقيقة على الواسطة الخفية، لا أن العرف لا يرى صدقه، ولكنهم في مقام التطبيق يلتبس الأمر عليهم فيلحقونه بما لا واسطة له. واضح هذا الكلام؟ هذا تمام الكلام في المورد الأول من موارد الاستثناء. في سؤال قبل
لماذا نقول أن هذا كاشف عن المفهوم غير واضح عندك؟
لا، المفروض هكذا مرة.
أيهما المقدم على الآخر؟ إذا كان المفهوم واضح فمن أنا عرفنا أن هذا مفهوم واضح من خلال الأرض أنهم يطبق أنهم في مقام عملهم يعملون على هذا العمل.
يعني شوف الآن هكذا، لو فرضنا كلمة كرسي عند العرف، كلمة كرسي عند العرف مفهوما واضح، والكل إذا سألته ما معنى كرسي يجيب، لكنهم مثلا عندما في الخارج عندما يقولون جئني بكرسي يأتوك بكل شيء يصلح أن تتكي عليه ولو هذه الطاولة، فهل هذا التطبيق الخارجي مسامحة أو خطأ يجعل مفهوم الكرسي يصدق على هذه الطاولة؟ لا، أصل المفهوم واضح عندهم، لكنه في الخارج في مقام التطبيق إما مسامحة أو خطأ يطبقونه على غير ما هو مفهوم له. التفتنا؟ فالمتبع هو الأول دون الثاني. المورد الثاني من موارد الاستثناء يرجع إلى أن أدلة الاستصحاب كما ذكرنا سابقا التي تقتضي التنزيل، أعني تنزيل المشكوك منزلة المتيقن بجعل حكم مماثل له، هذا فرغنا عنه صحيح؟ هذه الأدلة التي تدل على التنزيل في بعض موارد الأصل المثبت يرى العرف إما أنه لا يمكن التفكيك بين آثار ذي الواسطة وآثار الواسطة، إما ماذا كانت العبارة عفوا؟ إما من عند إما لا خلينا نصحح العبارة. يرى العرف إما أنه إذا حصل تنزيل للمستصحب لابد أن يحصل تنزيل للأثر الثابت للواسطة، وإما أن التنزيل بلحاظ أحدهما هو بعينه تنزيل بلحاظ الآخر، وعليه فلا بد من مثالين. الأول كما في موارد التضايف، كالأبوة والبنوة، فإذا وجد أثر ثابت للبنوة، الأثر لأي شيء إذن؟ للبنوة. وكان المستصحب هو الأبوة، مستصحب ماذا كان؟ أبوة. والأثر لمن؟ الأثر الشرعي للبنوة، مثلا كحرمة العقوق، حرمة العقوق ثابت لمن؟ على الأبن. لكن الذي استصحبناه ما هو؟ أبوة زيد لعمر. فبما أنه بين الأبوة والبنوة يوجد تضايف، فالعرف يرى أن التنزيل بلحاظ أحدهما تنزيل بلحاظ الآخر، فتنزيل واحد عند العرف يؤدي منزلة تنزيلين. فإذا ثبتت الأبوة بواسطة الاستصحاب فلا بد أن تثبت البنوة ليترتب الأثر عليها. والحاصل أنه كما لا يمكن التفكيك واقعا بين المتضايفين، فبنظر العرف لا يمكن التفكيك بينهما تنزيلا وتعبدا. المثال الثاني كما في موارد العلة والمعلول واللازم والملزوم، في مثل هذه الموارد يكون التنزيل الواحد كافيا، لأن العرف يرى أن أثر أحدهما هو أثر للآخر، وبهذا يصبح لدينا موارد ثلاثة للاستثناء. المورد الأول ما تقدم من خفاء الواسطة، المورد الثاني ما يكون التنزيل الواحد بمثابة تنزيلين، المورد الثالث فيما لو كانت الملازمة في غاية الوضوح بحيث عد الأثر لأحدهما أثرا للآخر. والفرق بين المورد الأول والمورد الثالث مع اشتراكهما في ترتب الأثر أنه في المورد الأول كان سبب ترتب الأثر الخفاء الموجود في الواسطة بحيث إن العرف لا يلتفت إلى وساطتها. ملتفت جيدا للمطلب، يعني العرف كأنه ما في واسطة هنا، أن هذه النجاسة أثر للرطوبة الثوب. التفتنا لخفاء الواسط لأن ليغير واضحة لكل أحد، كأنه ما في واسطة. بينما في المورد الثالث كان منشأ ترتيب الأثر وضوح الملازمة بمكان بحيث يعد أحد المتلازمين عين الآخر، فما يترتب على كل واحد منهما يترتب على الآخر. والأمر ليس كما في حاشية الميرزا الإيرواني رحمة الله عليه من أن وضوح الملازمة يقتضي أن العرف يلتفت إلى الملازم والالتفات يقتضي الاثنينية، ومع الاثنينية لا يترتب أثر أحدهما على ماذا؟ على الآخر. ولأجل ذلك ذكر أن ما زاده الآخوند على الشيخ، حيث إن الشيخ اقتصر على خفاء الواسطة في غير محله. إذن إشكال الميرزا الإيرواني صار واضح. أنت تقول إذا كانت الواسطة واضحة، خب إذا الواسطة واضحة يعني العرف يلتفت إلى الملازمة، إذا التفت إلى الملازمة صار فيه اثنينية، إذا صار فيه اثنينية ما لأحدهما لا يثبت للآخر. وجوابه صار واضحا مما تقدم، إذ المقصود الوضوح بحسب تصريح الآخوند، حيث يكون مع الوضوح بنظر العرف يكتفى للمتلازمين بتنزيل واحد. يعني الآن خلينا نمثل مثال عرفي على ذلك مع ربط مع قطع النظر عن بحث الاستصحاب. إذا كان هناك شخصان في غاية الصداقة، الصداقة والأخوة بينهما واضحة للجميع، بحيث صار من يدعو واحدا منهما كأنه ماذا؟ دعا الآخر. فالعرف لا يعترض على مجيء الآخر حينئذ. ليش؟ لوضوح العلاقة بينهما. فهذا الوضوح صير المعاملة معهما كالمعاملة مع شخص واحد، لأنه هذا الوضوح ركز على التباعد بينهما. كذلك فيما نحن فيه، هذا الوضوح للملازمة صار عند العرف بهذه الحالة، بحيث أن العرف يعدهما شيء واحد، فالتنزيل بلحاظ أحدهما تنزيل بلحاظ الآخر ولا نحتاج إلى تنزيلين. فبالتالي لا يرد هذا الإشكال الذي ذكره الميرزا الإيرواني رحمة الله عليه.
ذكر أن المولد الثاني هو نفس المولد الثالث، والدليل على ذلك ما سوف يذكره المصنف في آخر البحث، من أن المستثنى إما وضوح أو خفاء الواسطة.
ولذا إذا تلاحظ أنا في الشرح قلت في الثاني وهو الوضوح قلت إما وإما، لأني ملتفت إلى هذا الإشكال الذي سجل على الآخوند، بينت أي أن سبب الوضوح مختلف، وإلا كلاهما يندرجان تحت الوضوح. أو تأمل في البحث. في ختام البحث يجري مقايسة بين الاستصحاب بين الأصول التعبدية وبين الطرق والأمارات. فالاستصحاب الذي هو أصل تنزيلي لم يقتضي دليله حجية الأصل المثبت إلا في موارد ماذا؟ إلا في موارد استثناء. فغيره من الأصول غير التنزيلية من باب أولى، التي أدلتها متمحضة في إثبات المحافظة على الشك، وأنه مجرد تحديد وظيفة عند الشك ترتفع بها المؤاخذة على الحكم الواقعي. أما الأمارات فيرى الماتن أن مثبتاتها حجة، وأن دليل الأمارة كما يفي لإثبات الآثار المباشرة كذلك يفي لإثبات الآثار المترتبة على اللوازم والوسائط. فمثلا لو أخبر مخبر بدخول شخص إلى الفرن والنار مستعرة، فلازم ذلك أنه ماذا؟ مات، وأثر موته وجوب العدة على زوجته. يضحك الشيخ عادل يا أخي، وأثر موته ها؟ ماذا؟ توزيع التركة. نعم. المهم، فإن دليل صدق الثقة يشمل هذه الوسائط فيترتب عليها الأثر، وليس ذلك إلا لأن مقتضى دليل حجية الخبر هو صدقه على عنوان يشمل كلا من المدلول المطابق والالتزام معا، بدعوى أن الإخبار عن شيء ماذا؟ إخبار عن لوازمه. وصدق المخبر يشمل الإخبار عن الشيء والإخبار عن لوازمه فيترتب الأثار، بخلاف الاستصحاب كما قد عرفت. وبهذا ينتهي البحث في التنبيه السابع. التنبيه الثامن والتاسع والعاشر لهما ارتباط بطريقة أو بأخرى الأصل المثبت. يأتي الحديث عن ذلك، والحمد لله رب العالمين.